أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فهي إنما تنزلت أولا إلى عالم العقول المقدسة والأنوار المجردة الإلهية والعلوم التفصيلية، ثم تنزلت إلى عالم الصور النفسانية والمثل المقدارية، ثم إلى عالم الصور المادية وهي ذوات الجهات والأوضاع المكان. قلنا بأنه هنا توجد في حقيقة أشار إليها، وهي أنه عندما نأتي إلى الأسماء الإلهية نجد أنها من حيث المفهوم متعددة، وإن كانت من حيث الواقع والمصداق هي جميعا واحدة. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه ما هو منشأ هذا التعدد المفهومي مع فرض أن المصداق، طبعا البحث مرتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص، مرتبط ببحث التوحيد، ولكنه من باب أنه ذكر هنا لا بأس بالإشارة إلى ذلك. ما هو منشأ هذا التعدد المفهومي ومع فرض أن المصداق حقيقة ماذا؟ حقيقة واحدة بسيطة من كل جهة، خصوصا إذا علمنا أن المفهوم هو المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن المصداق هو المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. إذا ما هو وجه هذا التعدد؟ طبعا هذا البحث من الأبحاث واقعا الأساسية، وتعد مفتاح لفهم معارف التوحيد، وأشار إليه بنحو الإجمال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لعله في الميزان المجلد السادس، في الميزان المجلد السادس صفحة 101. هذه عبارة السيد الطباطبائي، التفتوا إليها. يقول صفحة 101 المجلد السادس: بل إن هنالك ما هو ألطف معنى وأبعد غورا من ذلك، وهو أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين والمكائيل، يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي. هذه الجملة واحدة من أهم قواعد الذهن الإنساني، أن الذهن الإنساني على مستوى العلم الفصولي إذا أراد أن يفهم حقيقة من حقائق العالم الخارجي، أول الأمر ماذا يفعل بها؟ يقطعه، ثم يضع لكل قطعة منها المفهوم الخاص بها. مثال يضربه بعض الأعلام لهذا، يقول من قبيل أن الإنسان يحتاج إلى قدر معين من الطعام، ولكنه لا يستطيع أن يأكل الطعام مرة واحدة، فماذا يفعل؟ باعتبار أنه قدرته على الهضم وقدرته على الأكل محدودة، فيحاول أن يقطع هذا الذي يحتاجه إلى قطع صغيرة ليأكل. الذهن أيضا كذلك، لكي يفهم حقيقة من حقائق العالم الخارجي يأتي ويضع لنفسه مجموعة من الموازين ومجموعة من المفاهيم، من خلال هذه المفاهيم يستطيع أن يدرك حقيقة من الحقائق الخارجية. فإذا فرض أن تلك الحقيقة الخارجية سنخ حقيقة هي أوسع بكثير من كل واحد من هذه المفاهيم، عند ذلك تكون الحقيقة في الواقع الخارجي واحدا، ولكن المفاهيم الحاكية عنها ماذا؟ متعددة وكثيرة. وهذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن العقل بلغ ما بلغ من الفهم والقدرة والتدقيق والتحقيق يبقى محدودا، ولا يستطيع أن يدرك ماذا؟ أن يدرك غير المحدود، لأنه لو كان غير محدود لأدرك الحقائق غير المحدودة أيضا، ولكنه لأنه محدود لأنه مقدر بقدر لا يستطيع أن يفهم الحقائق التي هي فوق القدر والتي هي فوق الحد، فيضع لها مفاهيم حتى يفهم ماذا؟ تلك الحقائق. فلهذا التفتوا إلى العبارة، يقول أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين كيلو كيلوين وثلاثة، والمكائيل جمع مكيل، يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي، فهي حدود محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن، وإن ضممنا بعضها ماذا؟ إلى بعض، واستمددنا من أحدها للآخر، لا يغترف بأوعيتها إلا ما يقاربها في الحد. يعني إذا كان المفهوم محدودا فبطبيعة الحال لا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا المحدود في الواقع الخارجي. فإذا فرضنا أمرا غير محدود، الآن نأتي إلى محل الكلام، الآن نأتي إلى حقيقة غير محدودة وهي الوجود الواجب ليس لصفته حد محدود. فإذا فرضنا أمرا غير محدود ثم قصدناه بهذه المقاييس المحدودة، لم نلل منه إلا المحدود وهو ماذا؟ وهو غيره. وكلما زدنا في الإمعان في نيله زاد ماذا؟ زاد تعاليا وابتعادا. ومن هنا تفهمون لماذا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما تصور فهو بخلافه. هذه قاعدة من قواعد أهل البيت سلام الله، كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم، لا يمكن على الأطلاق. خب هذا معناه انغلاق باب العلم الحصولي؟ يعني الجواب يقول لا، هذه نقطة مهمة، الجواب يقول لا، لأنه وإن أغلق باب العلم التفصيلي الحصولي به سبحانه وتعالى، ولكن باب ماذا؟ العلم الإجمالي يبقى محدودا. هذه عبارته، يقول فإن هذا النحو من الوصف لا يدع شيئا إلا أحصاه وأحاط به، فهل يمكن أن يحيط به سبحانه شيء، أو أن الممنوع هو الإحاطة به تفصيلا، وأما الإحاطة الإجمالية فلا بأس بها. إذن من هنا يتضح لماذا أن الأسماء والمفاهيم والمعاني والصفات تتعدد وإن كانت الحقيقة المصداقية ما هي؟ واحدة لا تتعدد، بل ولا تتجزأ، مو فقط لا تتعدد، لا تتجزأ أيضا، لأنها بسيطة من كل جهتين. جيد، هذه كانت فقط مرتبطة بالسطرين السابقين، الآن نأتي إلى محل الكلام. إذا يتذكر الإخوة هذه القاعدة أسسناها فيما سبق، قلنا أن كل ما في عالم المادة فهو مثال أو آية بتعبير القرآن لعالم المثال، وكل ما في عالم المثال فهو آية ومثال لعالم العقل، وكل ما في عالم العقل فهو آية ومثال للعلم ماذا؟ للعلم الربوبي. هذا في قوس الصعود أو في قوس النزول. في قوس الصعود أيضا ماذا؟ كذلك. فلنقرأ العبارة حتى نأتي للفصل اللاحق. قال فهي إنما، هذه الأسماء الإلهية، فهي إنما تنزلت أولا إلى عالم العقول المقدسة. أول تجلي للحق سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو عالم العقل. فهي إنما تنزلت أولا إلى عالم العقول المقدسة والأنوار المجردة الإلهية والعلوم التفصيلية الإلهية. ذكرنا في مبحث التوحيد، قلنا بأن هذه الأمور كما هي معلولة للحق، كما هي مخلوقة للحق، هي ماذا؟ هي معلومة للحق، لأن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء علم حضوري، فكما يصدق عليها معلولة يصدق عليها ماذا؟ معلومة. وهذه هي مراتب العلم الفعلي، لا أنها مرتبطة بالعلم الذاتي. ثم تنزلت من عالم العقول، ثم تنزلت إلى عالم الصور النفسانية والمثل المقدارية. هذا مرتبط بعد بعالم المثال المنفصل ولا علاقة له بعالم العقل، لأنه هم توجد هناك صور وتوجد أيضا ماذا؟ مثال ومثل، وهي مقدارية يعني لها قدر. هذه كلها إشارة إلى قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم إلى عالم الصور المادية، يعني عالم الطبيعة وعالم المادة، وهي ذوات الجهات والأوضاع المكانية. الآن هذا فيما يتعلق بقوس النزول. يقول: في قوس الصعود أيضا الطفرة ممتنعة، كما أنه في قوس النزول الطفرة غير ممكنة، في قوس الصعود أيضا الطفرة ماذا؟ غير ممكنة. فكما أن النزول والصدور هذا مرتبط بإنا لله وإنا إليه راجعون، فكما أن النزول والصدور من المبدأ الأعلى على هذا المنوال بهذا الترتيب الذي أشرنا إليه، يعني عالم الأسماء، عالم العقول، عالم المثال، عالم المادة، فكذلك الرجوع والحشر إليه كما بدأكم ماذا؟ تعودون. بدأكم بهذا التسلسل تعودون ماذا؟ بنفس هذا التسلسل. يعني الإنسان لكي يصل إلى عالم المثال لابد أن يبدأ من أين؟ من عالم الحس. ولكي يصل إلى عالم العقل لابد أن يمر من عالم ماذا؟ من عالم المثال. ولا طريق له ولا طريق للوصول إلى عالم العقول القادسة والمقدسة إلا بعد تجاوز ماذا؟ عالم المثال المنفصل في قوس الصعود. فكذلك الرجوع والحشر إليه والورود عليه لابد أن يكون بتلك الدرج والمراقي بنفس التسلسل على عكس الترتيب ماذا؟ النزولي. يعني كان أولا عالم العقل وآخرا عالم الطبيعة. القضية هنا في قوس الصعود يكون الأمر بالعكس: أولا عالم المادة والطبيعة وآخرا ماذا؟ عالم العقل. الفصل الحادي عشر. هذا الفصل تقريبا بيان ما ذكره أين في آخر سطر من الفصل العاشر. قال: لا بد أن يكون بتلك الدرج والمراقي على عكس الترتيب النزول. في هذا الفصل يبين عدة حقائق، وأي مهمة هذه التفتوا إليها جيد. الحقيقة الأولى التي يبينها، يقول: ذكرنا بأن الإنسان له مرتبة هي الحس، ومرتبة هي الخيال، ومرتبة هي العقل، وهذا ما تقدم بحثه مرارا وتكرارا في أبحاث سابقة وفي مواضع متعددة، وكذلك في أبحاث البداية والنهاية وغيرها. وبينا في الحقيقة، الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: بينا أن العالم الخارجي أيضا نزولا وصعودا يمر ماذا؟ بهذه المراحل الكلية الثلاث، هذه العوالم الكلية الثلاث، يعني عالم الحس، عالم المثال، وعالم ماذا؟ العقل. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة: أن الإنسان زود بقابلية وبإمكانات يستطيع أن يقيم العلاقة مع كل عالم من هذه العوالم. يعني يستطيع أن يقيم العلاقة مع عالم الحس، ليست الجسور منقطعة، الطريق مفتوح أن يقيم علاقة مع عالم الحس، أن يقيم علاقة مع عالم المثال، أن يقيم علاقة مع ماذا؟ مع عالم العقل، أن يقيم علاقة مع العلم ماذا؟ الربوبي. هذه الطرق مفتوحة. ولكن عندما نقول الطرق مفتوحة، ليس مفتوحة بلا وجود المقتضي ووجود الشرط وارتفاع المانع. في هذه النشأة الدنيوية الإنسان لابد أن يكون له بصر، وأن يتحقق الشرط الإبصار وهو النور، وأن يرتفع المانع وهو ماذا؟ الحجاب. وإلا لو لم يوجد المقتضي أو لم يوجد الشرط أو لم يرفع المانع، هل يتحقق الإبصار المادي أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. كذلك زود الإنسان بحسب هذه النشآت الثلاث التي توجد عنده، زود في كل مرتبة من مراتب وجوده بأدوات يستطيع أن يقيم العلاقة ماذا؟ مع تلك ذلك العالم الخارجي بمرتبته الحسية والمثالية والعقلية وما فوق العقل. وهذه أيضا قاعدة التفت جيدا. إلى هنا هذه القواعد اتضح الكلام عنها فيما سبق، أشار إليها والآن فقط يستذكرها. إنما المهم هنا هذه القاعدة، يقول: وأنه لا يمكن لأي موجود أن يطوي هذه المراحل جميعا إلا الإنسان. هذا الإنسان زود لهذه القابلية، أنه يستطيع أن يكون حسيا ومثاليا وعقليا وما فوق ماذا؟ وما فوق العقل. فقط هذا الإنسان من حيث الإمكانات والقابليات ليس له مقام معين، وإنما الطريق أمامه ما هو؟ مفتوح، ينتهي إلى حد أو لا ينتهي إلى حد؟ الجواب: لا ينتهي إلى حد. حتى لو بلغ قاب قوسين أو أدنى فالطريق بعد ماذا؟ مفتوح. لماذا؟ لما أشرنا إليه مرارا وتكرارا، بأن السفر الثاني من الأسفار الأربعة واحدة من أهم خصائصه أنه متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي. لماذا؟ لأنه سفر من الحق إلى ماذا؟ إلى الحق بالحق. ومن الواضح أن الحق متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي. فإذا كان غير متناهي فهذا السفر الثاني غير متناهي. هذه من أهم خصائص ماذا؟ السفر الثاني، اللي هو أوله سفر الولاية بتعبيرهم وبحسب اصطلاحهم. هذا سفر الولاية، يعني بعد أن يسافر من الخلق إلى الحق يبدأ ماذا؟ يبدأ السفر الثاني، وهو السفر من الحق وإلى الحق، وحيث أن المنتهى لا منتهى له. إذن هذا السفر قابل للنهاية أو غير قابل للنهاية؟ غير قابل. ولذا نحن حملنا قول الإمام أمير المؤمنين من قلة الزاد وبعد السفر، حملناه على أي سفر؟ هذا السفر الثاني، لا السفر الأول، لا السفر الثالث أو غيره من الأسفار. أحسنتم أحسنتم. بعد هذا انفد بحثنا الآن، ما أريد أدخلها هنا إن شاء الله لعله في محله يشار إليه، وهو أن هذه الأسفار ليست مترتبة بنحو أنه لا يمكن الدخول في الثالث إلا بعد الانتهاء ماذا؟ من كل مراتب الثاني. نعم، مترتبة بهذا المعنى، أنه لا يمكن الانتهاء من الثاني، لا يمكن الدخول في الثاني إلا بعد الانتهاء من الأول، لا يمكن الدخول في الثالث إلا بعد الانتهاء من الثاني. ولكنه هل يشترط أن ينتهي من كل مراتب الثاني حتى يدخل في الثالث؟ الجواب كلا، لا شرط. بقدر ما يستطيع بحسب وعائه الوجودي يأخذ من أين؟ من السفر الثاني. وبذلك القدر إما يبقى هناك بعد لا يأتي إلى هنا، يعني بعبارة أخرى لا يوجد عنده سفر ثاني وثالث ورابع، وإما بقدر ما يأخذ ماذا يأتي؟ يأتي إلى السفر الثالث، ويأتي إلى السفر ماذا؟ إلى السفر الرابع. أضرب لك مثال، شوفوا إنسان يغوص في البحر، يغوص في البحر، إما يدخل في البحر بعد ما يخرج ملا وينتهي هنا، يغرق هناك وقع، وهواي أكو هواي يغرقون، هواي يغرقون مو قليل يغرقون، عرفت؟ لا يغرقون واقعا يغرقون. وإما أنه ماذا؟ يرجع إلى السطح مرة أخرى، ولكنه قد هو المقدار اللي داخل في البحر ما يتجاوز إلا 10 أمتار، ويتصور أنه وصل إلى قاع البحر، مع أنه ليس هو إلا على جرف ماذا؟ على جرف البحر، فيرجع فيتصور. إذا كان من أهل العلم يعرف أنه لم يصل إلى عمق البحر، ولكنه إذا لم يكن من أهل العلم يتصور وصل ماذا؟ أصلا العلم ذلك مبلغه، انتهى العلم بوجوده، مع أن الأمر ليس كذلك. بحسب ما يحصل عليه وبحسب ما يستطيع تحصيله بحسب وعائه الوجودي، سوف يأتي به كنبي في السفر الثالث، أو يأتي به كمبلغ ماذا؟ في السفر الرابع. هنا هذه القاعدة المهمة، وهو أنه أساسا هذا الطريق بأفقه اللامتناهي فقط مختصا بمن؟ بالإنسان. هذه قضية. قضية الأخرى التي يشير إليها، وهي من القضايا المهمة أخرى الجديدة يعني هنا في هذا الفاصل، وهو أنه لا يمكن الترقي في قوس الصعود إلى عالم المثال ومنه إلى العقل ومنه إلى ما فوق العقل إلا بأن يطوي عالم الحس والمحسوسات. يعني يبدأ المسيرة من أين؟ مو يبدأ المسيرة من عالم المثال، هذا الطريق مغلق، لابد يبدأ المسيرة من أين؟ من عالم الأرض، من الطبيعة. ومن هنا تفهمون إذا تمت هذه القاعدة لماذا أن خليفة الله لابد أن يكون أرضيا. نحن واحدة من أهم قواعدنا في الإنسان الكامل وفي خلافة الإنسان الكامل أن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون أرضيا، مو أن تكون دائرة خلافته في الأرض، لا لا لا، أن يكون ماذا؟ موجودا أرضيا. أما دائرة خلافته بمقدار المستخلف، الله سبحانه وتعالى دائرة ولايته إلى أي حد؟ كل نظام عالم الإمكان. هذا الخلافة، هذا الخليفة أيضا دائرة خلافته كل عالم الإمكان. نعم لابد أن يكون أرضيا، لا دائرة خلافته ماذا؟ في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ليس معناه أنه خلافته في الأرض، لا، وإنما هذا الخليفة هو ماذا؟ هو أرضي، ولكن دائرة خلافته بأي مقدار؟ بمقدار وعلم آدم الأسماء كلها، خصوصا إذا حملنا هذه الأسماء على الأسماء الإلهية، لا أنها حملناها على أسماء الأشياء وغيرها، وإن كانت هناك نحو من الملازمة، لا، الأسماء الإلهية. إذا فرضنا أن هذا الإنسان وهذا الموجود الأرضي هو المظهر الأتم لكل ماذا؟ لكل الأسماء الإلهية. فإذا صار المظهر الأتم لكل الأسماء الإلهية، بعد مظهر أو دائرة خلافته تختص بالأرض أو أوسع من ذلك؟ تكون أوسع من ذلك. لولاه لساخ العالم بأهله، مو لساخت الأرض ماذا؟ لساخت الأرض. ولولاه لبقاء العالم على ماذا؟ على صلاحه. لذا هو يؤكد على هذه النقطة هنا في هذا الفصل، على أنه أساسا الطريق إلى تلك الخلافة وإلى تلك المظهرية التامة وإلى الوصول إلى تلك المقامات لا يتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال أن يبدأ من هذه المسيرة. لذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة نحن سمينا الإنسان باب الأبواب، لأنه من هذا الباب يمكن أن نذهب إلى جميع الأبواب الأخرى. كل الأبواب إنما تبدأ من باب الإنسانية الموجود. إذا أراد أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى لابد أن يأتي من أين؟ لا يمكنه أن يمر من باب الملكية أن يكون ملكا، لا لا لا، هذا الطريق مغلق، لا يستطيع أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى. الحيوان، البقر، الغنم، الجماد، النبات، إذا أراد أن يصل إلى تلك المقامات لابد أن يأتي من أي باب؟ يأتي من باب الإنسان، والإنسان لابد أن يبدأ ماذا؟ من طين لازب ليرتفع. هذا أصل. والأصل السابق الذي أشار إليه، هذه قاعدة أخرى، وهو أنه أساسا ما لم ينتهي من المرتبة السابقة لا يمكنه الانتقال إلى ماذا؟ إلى المرتبة اللاحقة لاستحالة الطفرة وعدم إمكانها. في أن للإنسان حشرا كثيرا كثرة لا تحصى، سيبين بعد ذلك يتضح معنى الفصل. قال: قد سبق أنه جعل الله مقامات الحواس والتخيلات والتعقلات درجا ومراقيا يرتقي بها السالك إليه تعالى. هذا السطر أشرنا إلى مجموعة من القواعد أساسا، مراتب ثلاث ثم عوالم ثلاث ثم الارتباط بين هذه العوالم. فلا بد الآن يدخل في أصل البحث مباشرة، فلا بد أن ينزل الإنسان أولا في عالم المحسوسات المادية ثم في عالم المحسوسات المجردة. محسوس يعني هذا المثال باعتبار أنه هناك بعد الحس الخيال يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الحس كما بينا مرارا. ثم في عالم المحسوسات المجردة عن المادة ولكن المرئية ماذا؟ بعين الخيال، لصيرورة الحس ماذا؟ خيالا. هذا الحس المادي يكون هناك خيالا، وصيرورة الخيال هناك في عالم المثال ماذا؟ بمنزلة الحس. ثم في عالم الصور المفارقة لصيرورة الخيال ماذا؟ عقلا بالفعل. وفي كل من هذه العوالم الثلاثة طبقات كثيرة، ذكرنا مرارا أن هذه عوالم كلية، وإلا في كل عالم ماذا يوجد؟ يوجد بينها فيها مراتب ودرجات. وفي كل من هذه العوالم الثلاثة طبقات كثيرة متفاوتة في اللطافة والكثافة. بس أنتم انظروا إلى نشأتنا كلها حسية، ولكن أين الورد من الحجر؟ هذا وجود حسي وذاك وجود أيضا ماذا؟ حسي. أين هذه الأمور المادية من الهواء؟ فإن الهواء أيضا أمر ماذا؟ محسوس، ولكنه كل واحدة مختلفة لطافة وكثافة. بل أكثر من ذلك الجن، فإن الجن موجود ماذا؟ موجود مادي، ولكن موجود مادي لطيف، لأنه موجود مادي كثيف متفاوت في اللطافة والكثافة. وما هو أعلى من هذه العوالم يكون عدد طبقاته أكثر. استفدوا جيدا، يعني إذا فرضنا في عالم الحس أكو 100 درجة، إذن في عالم المثال أكو 1000 درجة، إذن في عالم العقول أكو ماذا؟ ما لا يعد ولا يحصى من الدرجات. والتفاوت أولا درجاته أكثر، وعند ذلك يترتب عليه، والتفاوت بين أسفله وأعلى سوف يكون ماذا؟ أشد. وبهذه الحقيقة تتضح لنا حقيقة أخرى خلوا ذهنكم جدا مهم يما، وهي مسألة الملائكة. فإن الملائكة مرتبطة جميعا بعالم ماذا؟ بعالم المجردات لا بعالم الماديات. ولكن عندما نقول مرتبطة بعالم المجردات يعني جميعا في درجة واحدة؟ لا، ليس الأمر كذلك. جدا. وقد يكون ما بين أعلى درجات الملائكة وأدنى درجات الملائكة كالفرق بين عالم الحس وعالم ماذا؟ وعالم المادة. المسافة هكذا تكون كبيرة وواسعة. إذا لا يتبادر إلى ذهنك. ومن هنا أيضا تختلف أحكامهم وتختلف وظائفهم. بعضهم يصير موكل بالجنة، بعضهم يكون موكل بالنار، بعضهم يكون موكل بأمور مادية، بعضها موكل بعالم السماوات وباطن هذا العالم وغير ذلك، ولا محذورة. مع أنها جميعا مجردة، ولكن لم يقل أحد أن المجردة له درجة واحدة، بل له ماذا؟ درجات كثيرة. يقول والتفاوت بين أسفله وأعلاه على أشده أشد، فلا يبلغ الإنسان إلى أدنى درجات عالم النهايات إلا بعد طي درجات عالم الأوساط كلها. لا يمكنه أن يصل إلى عالم العقل إلا بعد أن ينتهي من ماذا؟ من عالم المثال. ولا يبلغ إلى أدنى درجات عالم الأوساط إلا بعد طي درجات عالم البدايات ماذا؟ كلها، وهو عالم المحسوسات المادية. عد هنا الآن إلى هنا هذا مرتبط بالبحث الحكمي بالبحث الفلسفي. الآن يترتب على هذا الأمر مسألة أخلاقية ومسألة سلوكية، مو أخلاقية سلوكية، وهي إنسان إيش قد يحتاج إلى جهد حتى يتخلص من علائق عالم المحسوسات. وقلل أو حدي بعد، هذه ليست للجميع. وآخر ما يخرج من قلوب الصديقين ماذا؟ حب الدنيا، حب الرئاسة، وآخر ما يخرج حب الرئاسة. الرواية هذه الدنيا التي هي أضعف العوالم والإنسان بإزائها ماذا؟ فإذا انتقلنا إلى نشأتين هي أجمل وأكمل وأعمق وأعلى درجات، وهي نشأة عالم ماذا؟ عالم المثال. فالتخلص عن علائقها إذا كان هذا يحتاج درجة من الجهد فذاك يحتاج إلى مليون درجة من الجهد. يتبادر إلى ذهن أحد أن الإنسان بمجرد أن انتهى من علائق الدنيا إذن وصل علما؟ ها؟ وصل إلى الله؟ لا أبدا. بعد وين يعيش؟ ها؟ يعيش عالم المثال. ولكي يتخلص من عالم المثال لذا ينقل السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بأنه أستاذ مزع القاضي رحمة الله تعالى عليهما معا يقول كان معطيني ذكر وهذا الذكر كنت لابد أن أؤديه في مسجد السهلة في النجف ونبهني قال فأنه في وسط الذكر قد تتمثل لك بعض التمثلات فبالك وإياك أن تلتفت إليه. أنا بيقول هذه كانت على ذكر مني سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول وأنا منشغل بالذكر في مسجد السهلة وإذا تمثلت لي حورية وبيدها إناء من ماء فجلست أمامي وقدمت لي. أنا تذكرت مقولة أستاذ مرزع القاضي فأدرت بوجهي أنا فقامت إلى اليمين ثم قامت إلى اليسار ثم وجدت بأني لا ألتفت إليها فذهبت وهي منكسرة. يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول إلى الآن عندما أتذكر ذهابها وانكسارها ينعطش قلبي. بلي 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 هسا ما أدري هذا توجيه لكم والباقي إليكم هسا بعد ما أحسن. المهم بأنه لا يتبادر إلى ذهن أحد والطريق جدا طويل جدا طويل. طبعا هذا الطريق الطويل الإنسان إذا نظر إليه بإمكاناته نظر إليه بحوله وقوته هكذا يكون. أما إذا اجتذبته جذبة إلهية هذه الجذبة الإلهية بعد تطوي عليه ماذا مسافة الألف ميل تطوي عليه هذه المسافة سبحان الذي أسرى بعبده هذه المسافة كلها تطوى بجذبة واحدة. لذا وقعا ينبغي الإنسان إن لربكم نفحات ألا فتعرضوا لها. الإنسان ينبغي وقعا أنه ليس كل ذهنه أنه أنا شنو أسوي شنو أعمل شنو أقرأ بل يقوم بتكليفة ولكن ينتظر تلك النفحات الإلهية. قال ولا يبلغ إلى أدنى درجات عالم الأوساط إلا بعد طي درجات عالم البدايات كلها وهو عالم المحسوسات المادية. فجميع العوالم ودرجاتها جميع العوالم هاي الكلية ودرجات هذه العوالم هي منازل السائرين إلى الله تعالى. خب بعد منازل السائرين سبعة لو سبعين لو سبعمائة لو سبعين ألف لو سبعمائة ألف ياهو منهن الجواب لا عد لها ولا حصر. هذه منازل السائرين نعم هذه الأمور الكلية منها نقرأها قد في سبعة إلا طائف السبع قد نقرأها في مئة كما نقرأ في منازل السائرين قد نقرأها في سبعمائة قد نقرأها في سبعمائة سبعة آلاف ولكنه في واقع الأمر ماذا ليس لها حد محدود. فجميع العوالم ودرجاتها هي منازل السائرين إلى الله تعالى ففي كل منزل منها طبعا هذه كل منزل همات بها حالات كما تعلمون إما حال إما ملكة إما ماذا إما تحقق إما عينية عند ذلك إما تكون مقاما إما تكون منزلا. شوفوا هذه منازل ولكنه يمكن للإنسان أن يحولها إلى ماذا ها إلى مقام إلى استقرار إن استطاع وإلا قد يكون منزل يبقى فيه يوم وليلة ويخرج من ذلك المنزل. ففي كل منزل منها للسالكي خلع ولبس جديد. التفتوا جيدا في الحركة الجوهرية إذا يتذكروا الإخوة نحن قلنا لا يوجد عندنا خلع ولبس بل عندنا ماذا لبس بعد لبس. أما لماذا هنا يقول خلع ولبس؟ الجواب هنا باعتبار أنه سلوك فخلع للنقص ولبس ماذا نقص ولبس للكمال. نعم إذا كنا في بيان الكمالات فهو ماذا؟ فهو لبس بعد لبس. أما إذا كان نقص وكمال فيكون ماذا؟ فيكون خلعا لمرتبة من النقص ولبس لمرتبة من الكمال. ففي كل منزل منها للسالك خلع ولبس جديد وموت وبعث منه وحشر إلى ما بعده. بعد تذكروا الإخوة بينا معنى الموت ما هو، وبينا معنى البعث ما هو، وبينا معنى الحشر ما هو. هذه الدرجات المترتبة بيناها. إذن في كل منزل هو يموت ويبعث ويحشر إلى منزل ماذا؟ ما بعده، وهكذا. إذن كم موت يموت الإنسان، وكم بعث يبعث، وكم حشر يحشر، بحسب هذه المنازل التي يسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فعدد الموت والبعث والحشر قليل كثير لا يحصى، بل بناء على نظرية تجدد الأمثال بعدد أنفاس ماذا؟ بعدد أنفاس الإنسان، وقيل بعدد الأنفاس. كل نفس فهو موت وبعث ثم حشر، ولكن هذا بعد مبني على تجدد الأمثال، ويمكن تصويره لعله أيضا من خلال الحركة ماذا؟ الحركة الجوهرية. لذا هو يقول: وهو الصحيح عندنا بالبرهان الذي أقمنا على ألا ساكن في هذا العالم، يعني كل شيء في حركة مستمرة، ألا ساكن في هذا العالم من الجواهر الطبيعية سيما الجوهر الإنساني المتحرك في ذاته إلى عالم الآخرة ثم إلى الحضرة ماذا؟ الإلهية. بعد: ولا بد من وروده أولا إلى أولى مراتب المحسوسات. إذا أراد أن يصل إلى الحضرة الإلهية في قوس الصعود لا بد من أين يبدأ؟ يبدأ من عالم المحسوسات، يعني يبدأ من الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، ثم يرتقي قليلا قليلا إلى أن يتخلص من عالم المحسوسات. وإليه الإشارة بقوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية كما تعلمون جئنا وقت ثلاث دقائق. هذه الآية من الآيات التي وقع فيها بحث كثير بين المفسرين، أنه وإن منكم إلا واردها. أولا، ما هو المراد من الورود؟ هل المراد من الورود هو الإشراف، أو المراد من الورود هو ماذا؟ الدخول. وقد استعمل القرآن الكريم الورود في كلا ماذا؟ المعنيين. يعني هم استعمله وورد ماء مذيا يعني أشرف، وهم استعمل ورد بمعنى الدخول، بئس الورد المورود يعني المدخول إليه. هذا أولا. وثانيا، وشواهد كثيرة، ومن العجيب همات الروايات أيضا مختلفة. الروايات بعضها تفسر الورود بالإشراف، وبعضها تفسر الورود ماذا؟ بالدخول. على هذا الأساس يتضح معنى ثم ننجي الذين اتقوا. إذا قلنا مراد من الورود الإشراف ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هنا معنى له. لماذا؟ لأنه يظهر أن هؤلاء كانوا داخلين وأهل التقوى ماذا؟ يخرجون جثيا فيها. ثم ننجي الذين اتقوا، وإذا كان بمعنى الدخول فهناك إذن بحث مفصل بين الطرفين. والضمير في واردها على ماذا يرجع؟ لا، إلا واردها. وارد ماذا؟ وارد جهنم؟ جهنم؟ وين قبل جهنم؟ هاي الآية مال وين؟ وإن منكم إلا واردها، وارد وين؟ إلهية؟ أعوذ بالله، كل نرد الحضرة الإلهية؟ واردها المشهور بين المفسرين هذا المعنى، وهو أنه مراد من واردها يعني وارد ماذا؟ وارد جهنم. هسه إما بالإشراف عليها أو بالدخول ماذا؟ أو في الدخول فيها. شنو توجيه القائلين بهذا؟ يقولون باعتبار أن الطريق إلى الجنة يمر من خلال ماذا؟ المرور على النار. الله سبحانه وتعالى هكذا يدعون أن الطريق إلى الجنة جعله من خلال ماذا؟ من خلال المرور على النار، يعني هذا الصراط المستقيم الذي هو جسر ممدود على نار جهنم، أنت لابد تعبر هذا الجسر حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الجنة. من هنا يأتي هذا التساؤل واقعا اللي يطرحه جملة من المحققين من أهل المعرفة، يقولون هذا كيف ينسجم بأنه في الروايات أن الجنة في السماء الرابعة وأن النار في الأرض ماذا؟ في الأرض السفلى. كيف تقع النار على طريق ماذا؟ ها؟ على طريق الجنة. في هالمسائل فكرون نشوف تقدرون تلقون في الجواب لهذه الآية المباركة. هذا علم التفسير واقعا، هو هذا علم التفسير. هسه انت الان لو تراجع التفسيرات الموجودة فرد شكلها منا، ولكنه الان كيف نجمع بين الروايات التي تقول ان الجنة في السماء الرابعة وان النار اي في الارض السفلى، وبين ان الطريق الى الجنة لا يكون الا من خلال ماذا؟ من خلال المرور على النار. تتمة الكلام تأتي.